إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله، وفي شرحنا لهذه المنظومة والأرجوزة في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، كان الشروع في ذكر حادثة شق الصدر التي وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن المؤلف رحمه الله تعالى أشار إليها بقوله: فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه. فناسب أن نذكر أهم المسائل المتعلقة بهذه الحادثة. وأولى هذه المسائل إخواني في الله كان طرح هذا السؤال: هل هذه الحادثة وقعت أم لم تقع؟ وكان ذلك إشارة إلى النظر والتتبع لحال فئام من الناس من فرق وجماعات وأعيان، نازعوا في ثبوت هذه الحادثة، وذلك بالطعن والغمز والتشكيك في صحتها. وقد أشرنا إخواني في الله إلى بعض هؤلاء بذكر مراجعهم وأسمائهم وأفكارهم التي ينسبون وينتمون إليها، وهي تعود إلى أمرين اثنين. أي هؤلاء الذين خالفوا في ثبوت هذه القصة، أن مآلهم ومصدرهم في رد حادثة شق الصدر تعود إلى أمرين اثنين. الأمر الأول ما يتعلق بقضية الطعن في السند والتشكيك فيها، وهذا وإن كان مع حجة علمية، لكن ينبغي أن نعلم أن أحاديث شق الصدر كثيرة وكثيرة جدا، كثيرة وكثيرة جدا. فلو عثر على أن هذه الروايات وجد في بعضها مطعن أو ضعف، فإن غيرها يشهد لها. ولهذا كانت كلمة العلماء سواء في هذه المسألة إلى ثبوت هذه القصة لكثرة رواياتها ومروياتها. فمن حيث الإسناد فهي صحيحة لا غبار عليها. الأمر الثاني وهي الحجة العقلية، وقد مثلنا ببعض كلام بعضهم الذي يستبعد حصول هذه القصة، إذ أنها لا توافق الحس، لا توافق الواقع، لا توافق العقل. وهذا يا عبد الله ليس بحجة، في أنك تستند إلى عقلك في إثبات الحقائق الشرعية، فالشرع لا يثبت بالعقل، الشرع يثبت بالشرع بما صح عن كتاب الله، بما صح في كتاب الله وعن صح وما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام بأسانيد صحيحة. أما العقل يا عبد الله لا يكون حاكما قط على دين الله. وللأسف المدرسة العقلية سواء كانت قديما أو حديثا في هذه الأزمان، عندما تبنوا هذه الأفكار وهو تحكيم العقول في المسائل الشرعية ضلوا. ومن أعظم ضلالاتهم ما نسمعه بين الفترة والأخرى وبين الفينة والأخرى، من أنهم يردوا الكثير من أحكام الشريعة في الطاعات، في العبادات، في العقائد، في السلوكيات، في المعاملات، حتى وصل ببعضهم إلى رد بعض الإعجاز العلمي عن نبينا، مثل أخبار الماضين ردت، ما يتعلق بأشراط الساعة ردت، ما يتعلق بعذاب القبر، عالم المرزخ رد، كل ذلك رد بحجة ماذا؟ أنه لا يوافق العقل. بل كثير من معجزات الرسول ردت لأنها لا توافق العقل، منها ما نحن بصدده كحادثة شق الصدر ردت. إلى متى يا عبد الله سترد؟ ترد الأحاديث والآيات، وإن لم تكن قابلة للرد قمت بالتأويل، لا يصل حاله. يكفيك يا أيها العقلاني، يكفيك عبرة أن تعتبر بمن مضى من أهل الفلسفة وعلم الكلام من الإسلاميين ممن نعم أخذوا فترة من الزمن يحكم عقولهم، لكن آل بهم المطاف عند مماتهم إلى الندم وإلى التأسف والحسرة على ما فعلوه في دين الله، إذ سلطوا عقولهم القاصرة وأدمغتهم الناقصة على شرع الله. والكفار إخواني في الله من أهل الإلحاد، ما أوصلهم هذا الأمر وهو تحكيم العقول إلا الاستمرار في الكفر والإلحاد، حتى قال قائلهم: من يحيي العظام وهي رميم؟ العقل ما يتوقع هذا، العقل ما يستطيع أن يتقبل أن عظم رميم يعود فيه تعود فيه حياة، العقل ما يتقبل هذا. فهذا الذي أولج الكفار في كفرهم، من يحيي العظام وهي رميم، هذا العقل مؤدى كفر وخروج عن الدين إذا ترك الأمر على عواهنه. فالمسلم لا يفعل هذا إخواني في الله، مع أن نقول بأن العقل الصحيح لا يناقل العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، لكن لا تجعل العقل هو المحكم كما سمعنا في حادثة شق الصدر. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أتى بكلام طيب متين وهو بصدد الكلام على حادثة شق الصدر، فقال رحمه الله تعالى: قال: وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته، فلا يستحيل شيء من ذلك. هكذا المسلم، ما هناك شيء يستحيل على الله جل وعلا من أن يجعل نبينا عليه الصلاة والسلام ينشق صدره وهو حي ثم يعاد قلبه، ولا يستبعد هذا. يقول: كيف هذا؟ هذا ما يتوقع. حتى يقول بعض الناس: إيش ما يتوقع؟ ألسنا نحن الآن في القرن العشرين؟ أليس هناك عمليات بالليزر؟ هذا موجود غير موجود عملية، وما هنالك قطرة دم. ما لكم يا أيها العقلانيون، ها أنتم تسلمون بمثل هذا التطور الحديث في عالم الطب بإمكانية إجراء عمليات من غير قص ولا من غير دم ولا وجع، طب وما لكم تستبعدون هذا على قدرة الله جل في علا مع نبيه عليه الصلاة والسلام؟ فاحذر يا عبد الله من أنك تدخل عقلك فيما لا يخصك ولا يعنيك، فالدين قائم على التسليم. فالشاهد إخواني في الله، هذا ملخص ما مضى حول بيان حال الجماعات وفرق رد حديثة شق الصدر بحجة المسألة الحديثية أو حجة الحجج العقلية، وكل ذلك مردود. فالقول الصحيح في هذه المسألة، وهو مذهب جمهور العلماء والسواد الأعظم من أهل العلم والفضل، من أن حادثة شق الصدر وقعت لرسول الله عليه الصلاة والسلام، مفادها أن النبي شق عن صدره واستخرج قلبه ثم غسل ثم أعيد عليه الصلاة والسلام إليه، أو أعيد قلبه إليه عليه الصلاة والسلام، هذا الثابت. على ثبوت هذه القصة تأتي هنا مسائل، ومن أهم المسائل التي نتتبعها في هذا المقام وفي هذا اليوم بإذن الله مسألة هذه الحادثة، ألا وهي حادثة شق الصدر، كم وقعت لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كذلك لربما هذا التساؤل يثير استغراب البعض، وهل تكررت؟ نعم تكررت هذه الحادثة. والعلماء من أهل التاريخ والسير وصل الخلاف في ثبوت هذه الحادثة إلى أربعة أقوال. فمنهم من يرى أن هذه الحادثة لم تقع لرسول الله إلا مرة واحدة، ومنهم من يرى أنها لم تقع سوى مرتين، ومنهم من يرى أنها وقعت لرسول الله ثلاث مرات، ومنهم من يرى أن هذه الحادثة تكررت لرسول الله أربع مرات. أربع مرات، هذه ملخص الأقوال العلماء، وطبعا وكل واحد من هذه الفرق الأربع يستدل بدليل. نبدأ بالقول الأكثر، أي من حيث التكرار، من يرى بأن حادثة شق الصدر وقعت لرسول الله أربع مرات، فما مظانها ومتى وقعت؟ من ذهب إلى تكرار الحادثة إلى 4 مرات قال المرة الأولى وهي التي وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صغره وهو في ديار بني سعد كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره. وهذه الحادثة سنرجي ونؤخر الكلام عنها لأن هي الأصل، هي الأصل وتحتها مسائل، سنؤخر الحديث عنها. هذه المرة الأولى وقع في ذلك شق الصدر لرسول الله عليه الصلاة والسلام. المرة الثانية قالوا وقعت لرسول الله عند ليلة الإسراء والمعراج، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام ففرج سقف بيتي، أي فتح سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة فأفرغها في صدري ثم أطبقه، ثم أطبقه. قالوا هذه المرة الثانية. المرة الثالثة قالوا وقعت لرسول الله وهو في سن 10 من عمره، في سن 10 من عمره. وهؤلاء استدلوا بما رواه الحاكم في مستدركه وهكذا ابن حبان وابو نعيم وابن عساكر من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام إني لفي صحراء، ابن 10 سنين وأشهر، ابن 10 سنين وأشهر، وإذا بكلام فوق رأسي، وإذا رجل يقول لصاحبه هو 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 هو، قال قال نعم، فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قط، وبثياب لم أرها على أحد، فأقبل إلي يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي، فقال أحدهما لصاحبه أضجعه، قال فأضجعاني بلا قصر ولا حصر، بلا قصر أي بلا إجبار، ولا حصر أي من غير جذب ولا دفع، أي كان هذا الإضجاع بشيء من اللين وبشيء من الحنان والعطف. قال فأضجعاني بلا قصر ولا حصر، فقال أحدهما لصاحبه أفلق صدره، أي شق عن صدره، قال أفلق صدره، قال ففلقها فيما أرى بلا دم ولا وجع، فقاله أخرج الغل والحسد. الحديث، وهذا الحديث بكماله وتمامه يطول ذكره، لكن الشاهد من ذلك أن هذه الحادثة وقعت لرسول الله وهو ابن 10 من عمره عليه الصلاة والسلام. قال الهيثمي معلقا على هذا الحديث رجاله ثقات، وأيضا أشار إلى توثيق ابن حبان لهذا الحديث، إلا أن هذا الحديث إخواني في الله متكلم فيه، فهذا الإسناد الذي جاء فيه ذكر هذا الحديث حكم عليه الذهبي رحمه الله، الذهبي رحمه الله تعالى بأنه إسناد مجهول، بأنه إسناد مجهول. إذن هذه القصة تعلق، وهي الواقعة الثالثة، ابن 10 سنين. الواقعة الرابعة التي وقعت لرسول الله فيه شق الصدر عند البعثة، عند مبعثه، عندما نزل عليه جبريل بالوحي. هذه المرة الرابعة قالوا أصحاب القول الأول بأن هي المرة الأخيرة التي تكرر فيها ماذا؟ تكرر فيها الشق، وذلك لما جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هبط جبريل عليه السلام إلى الأرض فسلقني لحلاوة القفاء، أي رماني على الأرض لكن على ظهري، فسلقني لحلاوة القفا أي الخلف، وشق عن بطني فأخرج منه ما شاء الله أي من الجوف، قال ثم غسله في طست من ذهب ثم أعاده ثم أعاده فيه ثم قال لي اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا الحديث وهو المرة الرابعة وهو عند المبعث رواه أبو داود الطيالسي رحمه الله تعالى وهكذا أبو نعيم إلا أنه حديث ضعيف إذ أن فيه راو مبهم. نعم جاء في رواية أخرى أن هذا الإبهام قد رفع وجاء التصريح بهذا الراوي فإذا به يزيد ابن بابنوس يزيد ابن بابنوس وهو راو ضعيف وهو راو ضعيف. إذن فهذه المواضع الأربع استند عليها من قال بأن الحادثة تكررت أربع مرات في صغره في ديار بني سعد وعندما كان ابن العاشرة وعند مبعثه في ليلة الإسراء والمعراج. المذهب الثاني من رأى أن حادثة شق الصدر إنما تكررت ثلاثة لا أربع ثلاث مرات وهذا ترجيح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وطائفة من الفقهاء. والذين ذهبوا إلى الثلاثة ما هي المواطن؟ الموطن الأول أنه كان في ديار بني سعد، الموطن الثاني عند البعثة، والموطن الثالث عند الإسراء والمعراج. قالوا هذه المواطن الثلاثة تكرر فيها حادثة شق الصدر، فالحافظ ابن حجر يميل إلى أن حديث عائشة الذي في نزول جبريل إلى حراء تم تغسيل قلب النبي يرى تصحيح ذلك. وهؤلاء الذين ذهبوا إلى أن هذا الأمر تكرر ثلاث مرات وجدوا له علل. قالوا لماذا الثلاث مرات؟ قالوا أما عند الصغر وذلك حتى يزال من قلب نبينا علقة الشيطان فينشأ نبينا من الصغر على التربية الصحيحة فيبتعد عما يسوءه. وأما الحادثة الثانية تكررت عند مبعثه وعند بعثته قال وذلك زيادة في إكرامه وحتى يستعد لتلقي الوحي. وأما المرة الثالثة وهو عند ليلة الإسراء والمعراج غسل عن قلبه لكي يستعد لمناجاة ربه فكانت هذه الثلاث لعلل وحكم. بل حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال ولعل من العلل في أن غسل القلب تكرر لنبينا ثلاث مرات من باب كمال التطهير والتطهير والتقديس والتشريف لقلبه، وهذا كحال إسباغ الأعضاء في الوضوء والغسل، فإن الأعضاء في الغسل والوضوء الأكمل والأتم أن تغسل كم؟ ثلاث مرات. قال وهذا الذي جري على قلب نبينا أن غسل ثلاث مرات من باب الإسباغ عليه الصلاة والسلام لقلبه. المذهب الثالث من ذهب إلى أن حادثة شق الصدر إنما وقعت لنبينا صلى الله عليه وسلم مرتين فقط. متى؟ قالوا عند صغره في ديار بني سعد وفي ليلة الإسراء والمعراج. فهذا قد ثبت في الصحيح وهذا قد ثبت في الصحيح وما سواها متكلم فيه، وهذا الذي ذهب إليه أبو الخطاب ابن دحية وهكذا السهيلي وجماعة من العلماء من أهل السير على هذا الترجيح. والقول الأخير وهو من يرى بأن حادثة شق الصدر لم تقع لرسول الله إلا مرة واحدة، وهذا القول تبناه القاضي عياض رحمه الله تعالى، فهو لا يرى أربع ولا يرى ثلاث ولا يرى كذلك المرتان، ما يرى ذلك، ما يرى مرتين، يرى أنها مرة واحدة. حتى ليلة الإسراء والمعراج معنا قد جاءت في الصحيح إلا أنه قد تكلم في هذا الحديث، وهذا سيأتي معنا إذا أطال الله في الأعمار وتحدثنا عن حادثة الإسراء والمعراج سيكون النقاش حول هل نعم ثبتت هذه الحادثة أي في ليلة الإسراء والمعراج هل ثبت شق الصدر أم لا، لأن هناك من العلماء ليس من أي أحد من العلماء من تكلم في صحة هذا الحديث، حتى أن البيهقي أو حتى أن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى دافع قال ولا يلتفت لإنكار الشق في ليلة الإسراء لأن رواته ثقات مشاهير، لا يلتفت لإنكار الشق ليلة الإسراء لأن رواته ثقات مشاهير. لماذا أتى بهذا الكلام؟ لعلمه أن هناك من العلماء من توقف في مسألة شق الصدر في ليلة الإسراء والمعراج، وهذه مسألة نرجي الترجيح فيها بإذن الله إذا أطال الله في الأعمار. إذن إخواني في الله، فأقوال العلماء في حادثة شق الصدر على أربعة أقوال: إما أن تكررت أربعة أو ثلاثة أو اثنتين أو مرة واحدة. وأقوى الأقوال في هذه المسألة أقوى الأقوال قولين الأخيرين: إما أنها تكررت مرتين في صغره وفي الإسراء والمعراج، أو أنها مرة واحدة. وبهذا نعلم من هذا الملخص أن حادثة شق الصدر وقعت في صغره، هذا باتفاق العلماء في هذه المسألة الذي نحن الآن في صددها قد وقعت باتفاق العلماء من أهل السير والتواريخ، فما أحد طعن ولا قدح إلا ما سمعناه مؤخرا من هؤلاء العقلانيين من المعاصرين، ومن كان من أهل البدع والأهواء من الرافضة ممن أنكر هذه القصة، لكنها لا يسلم لهم. فما هناك أحد من أهل العلم بالتاريخ والسير غمز في هذه الفترة، أما ما عداها نعم هي محل أخذ وعطاء، إلا ما نحن فيه فالعلماء قاطبة على ثبوتها. وإن شاء الله بإذن الله في درس غد سنتحدث عن حادثة شق الصدر التي وقعت لرسول الله وهو في ديار بني سعد كما أشار إليها الناظم رحمه الله. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.